الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقوى الله تعني ترك الحرام وتعني إتقان الفرائض وتعني أداء ما استطعت من النوافل غدا إذا وقفت بين يدي الله تعالى يوم القيامة ولا بد بأنك واقف سيسألك عن هذه الثلاثة فأعد للسؤال جوابا إنه من المناسب جدا لمن كان منا مقيما على معصية أن يترفع عنها أن يستغفر منها أن يتوب إلى الله أن يعيد الحق إلى أصحابه بلا ريب بلا ريب نحن ماضون إلى تلك الدار وهناك سعادة لا شقاء فيها أو شقاء لا قدر الله لا سعادة بعده فتعالوا من كان منا مقيما على الحرام أن يستغفر أن يتوب والله عز وجل يعينك إياك نعبد وإياك نستعين ومن كان منا مقصرا بالفرائض فليعد إليها وليرمم ما فات منها ثم لتؤدي من النوافل ما استطعت إذا ضبطت هذه الثلاثة فقد ضبطت التقوى على مستوى الفرد بقي أن نتعاون لتكون التقوى على مستوى المجتمع والتقوى على مستوى المجتمع تقضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تعرفه من الخير علمه غيرك ما درسته من النصيحة الحسنة بلغه إلى الآخرين فيما استطعت هناك يكون الواحد فينا من المتقين فردا ويكون أو نكون من المتقين جماعة بعد هذا أيقن بأنك ستحيا حياة في هذه الدنيا في سعادة وفي تلك الآخرة في سعادة أكبر وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال سبحانه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال ابن كثير هم الشباب الذين آمنوا مع موسى هم الشباب أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك نحن في الخطبة التاسعة عشرة من سلسلة خطب عنوانها هموم الشباب تحدثت الخطب لماذا هذه السلسلة كيف أترك المعصية كيف أرضي أبوي كيف أجد عملا مناسبا كيف لي بالزواج ماذا أقرأ لأفهم ديني كيف أجمع بين الدنيا والآخرة كيف أجمع بين الهزل والجد كيف أختار تخصصي الجامعي كيف يلين قلبي كيف أخدم بلدي كيف أسيطر على الغضب؟ كيف أنجو من الفتن؟ كيف أكون محبوبا؟ كيف أنظم وقتي؟ كيف أكتشف مواهبي؟ كيف أصير داعية إلى الإسلام؟ كيف أختار صاحبي؟ تجدونني في كل حين أعيد هذه العناوين، لأنني أعتقد هذه الخطب بحاجة أن يقرأها أحدنا مرة فمرة، وليس أن تلقى عليه مرة واحدة فيمضي ليفيد منها الإفادة كاملة. مفيد أن يقرأها مرة ثانية أو ثالثة أو يسمعها مرة خامسة. مفيد أن يرسلها لمن يجده أنه يحتاج هذا العنوان بالضبط. لذلك أنا أعيد العناوين لتبقى في ذاكرتكم، والخطب موجودة على doctorshahan.com بكل الصياغ، ممكن أن تأخذها مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. عنوان خطبة اليوم: لما لا يستجيب الله دعائي؟ أيها الإخوة، يدعو شاب ربه بالغنى ويدعو آخر بالزواج وثالث بترك الذنوب ورابع برضا الوالدين وخامس بشراء منزل أو متجر، ويقرؤون في القرآن الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقرؤون في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله خيرا فيردهما خائبتين. ولكن يتفاجأ أحدهم أنه لا يزال بعيدا عن الغنى. صلي 5 سنين عم بدعي الله يغنيني، ما مشي الحال. وأن الآخر لما يتزوج بعد صلوا 3 سنين عم يدعي. وأن الثالث يكرر الذنب الذي يؤلمه، صلي كثير عم بدعي إنه يا رب أخلص من هالذنب، والله موجوع أتوب ثم أعود. وأن الرابع خاصم والداه إياه، زعلانين أبي وأمي وأنا عم بدعي يا رب كسبني رضاهم، ما عم يمشي حال. وأن الخامس لم يشتري منزلا ولا متجرا حتى اليوم، فيصيب أحدهم الهم ويسأل: لما لا يستجيب الله دعائي؟ وللجواب على هذا السؤال أقول: عنون ابن الجوزي في كتابه النافع صيد الخاطر، أتمنى إن استطعتم أن تحصلوا على هذا الكتاب، اسمه صيد الخاطر، واقرأوا منه كل حين، فيه فوائد علمية وإيمانية ودينية وحياتية وأخلاقية وإيمانية ولغوية. صيد الخاطر، عنون ابن الجوزي في صيد الخاطر بحثا يقول: لا تجزع إذا تأخرت الإجابة. فيه إجابة على هذا السؤال: لما لا يستجيب الله دعائي؟ وسأختصر لكم ما ورد تحت هذا العنوان متمما فوائده شارحا غامضه. يقول ابن الجوزي: رأيت من البلاء أن المؤمن يدعو فلا يجاب، بلاء هاد، فيكرر الدعاء ولا يجاب، وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى صبر. هلا أنتم تعلمون إذا واحد، نسأل الله السلامة لنا ولكم، إذا نزل به بلاء مرض مطلوب إليه أن يصبر. يقول ابن الجوزي: من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر أنك إذا دعوت ولم يستجب لك فهذا بلاء، وهو محتاج إلى صبر. قال: وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخر الجواب مرض يحتاج إلى طب، ولقد عرض لي من هذا الجنس، فإنه نزلت بي نازلة فدعوت فلم أرى الإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده. تارة يقول: الكلام واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخير الجواب؟ يعني إبليس صار يوسوس له أنه على أساس يعني الله بيستجب لك دعائك، وعلى أساس الله مو بخيل، طيب ليش ما عم بيجاوبك؟ وتارة يقول: إذا كان الله قريبا مجيبا فلما لا يجيب دعاك ولا يسمع نداك؟ صلّى عم تدعي 3 سنين مو على أساس قريب مجيب؟ فقلت له: اخسأ يا لعين، فما أحتاج إلى تقاضي ولا أرضاك وكيلا. دير بالك تجي توسوس لي، أنا ماني محتاجك، أنت تنافح عني. ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك الله في محاربة هذا العدو لكفى في الحكمة. ثم قلت لنفسي: إياك والجزع إذا تأخرت الإجابة، فإن تأخرها لأسباب: أولها، قد ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك، وللمالك التصرف في ملكه بالمنع والعطاء، فلا وجه للاعتراض. هلأ ألست عبدان؟ أليس هو مالكك وسيدك؟ هو يتصرف كيف شاء، يعطي لا يعطي، يؤخر يسرع، هو الرب وأنا العبد. وثانيها، أنه قد ثبت حكمة المالك جل جلاله، نحن على يقين بأن الله حكيم، فربما رأيت الشيء مصلحة والحكمة لا تقتضيه فتأخرت الإجابة حتى يوافق الشيء المطلوب الحكمة. وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بها المصلحة، فلعل هذا من ذاك. مرات الطبيب بشق له بطنه للمريض بس لحكمة ولنفع ولمصلحة. مرات الطبيب، نسأل الله السلامة، يقلع عين مريض لحكمة ولفائدة ولمصلحة. مرات الطبيب يبتر عضو مريض لحكمة ولفائدة ولمصلحة، وربما علم المريض الأمر وربما لم يعلم، قال لعل هذا من ذاك. الله عم يمنعك لحكمة ولفائدة ولمصلحة ولك، قد تفهم عليه لما فعل جل جلاله وقد لا أفهم. والثالث من حكم التأخير، أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، يشهد لذلك قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لافت خاتمة الآية يا أخوان: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس أنا يا رب طبيب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس أنا يا رب أستاذ بالجامعة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس أنا يا رب معي 3 لغات معي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس أنا يا رب بيجوا لعندي الناس، أنا بحل لهم مشاكلهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الرابع من الحكمة في تأخر الإجابة، أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما يكون مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء في غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة فيه، فعجلت لك العقوبة في الدنيا عن طريق حبس الدعاء، فأنت تتألم، وهذا الألم عقوبة لذنب مضى. روي عن بعض الصالحين أنه نزل بعض الأعاجم في داره يريد غصبها منه، فجاء صاحب الدار وهو رجل صالح، فوقف بباب الدار وأمر بعض أصحابه أن يدخل الدار ويقلع طينا جديدا. هذا صاحب الدار الصالح اللي هلأ اغتصبت داره منه، مطين كان بيته طينة جديدة بمكان معين، قال له لواحد من رفقاته الله يوفقك بطريقة ما بس فوت على هالدار وبس حفل لي هالطينة قيمة كبة. قال فدخل الرجل فقلع الطين، فقام الأعجمي الغاصب وخرج من الدار. فسئل الرجل الصالح عن ذلك فقال هذا الطين من وجه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها. أنا أخذ مال حرام أو شبهة حرام، اشترينا فيه طينة ودهان ودهنا، من الحرام أن طلع هذا الأعجمي الغاصب. ربما كان تأخير الإجابة، أنا مناسب أن أراجع نفسي وأنت كذلك. قال الليث رأى موسى عليه الصلاة والسلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله تعالى مجتهدا، فقال موسى عليه السلام يا رب عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ فقال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي. أنا كثير عم نادي، كثير عم بقول له يا أيها الذين آمنوا، ما بيسمع ما بيرد. كثير عم بقول له يا أيها الناس يا بني آدم، ما عم يستجيب. لا أنظر في حقه حتى ينظر في حقي. ربما كان تأخر الإجابة تنبيها من أجل أن أعود، إن كان حرام تركته وإن كان فريضة عدت إليها. الخامس الأخير من حكم تأخر الإجابة لا تجزع، أنه ربما كان فقد ما فقدته يا نفس سببا للوقوف على الباب واللجأ إلى الله تعالى، وربما كان حصوله سببا للاشتغال به عن المسؤول. ترون يا أخوان من أنفسنا، لما واحدنا بينكسر، لما واحدنا بيمرض، لما واحدنا بيحتاج، تلاقيه بيصير بيجتهد بقيام الليل، بيجتهد بالتهجد، بيصير بده يصلي الفجر هيك حاضر، بده يصوم تنين وخميس، بده يتصدق، بده يشق له على شيء مسكين يساعده، والله عندي مريض بركي الله بحسنت هالمسكين بيعافي لي مريضي. هذه كلها وقوف على باب الملك. يا نفس ربما كان تأخر ما طلبتيه سببا في كثرة وقوفك على باب الملك، ولو أعطيت هذا الشيء لانشغلت بالشيء عن الملك عن المسؤول، وإنما البلاء المحض ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بين يديه ففيه كمالك. البلاء الكبير إنك أنت تنصرف عن الله، البلاء الكبير إنك أنت ما تصلي قيام ليل، البلاء الكبير أنت صيام النفل عندك صفر، البلاء الكبير إنه صدقاتك بالأبطارة أو ما في صدقات، البلاء الكبير ما في ضراعة على باب الملك، البلاء الكبير إنه عينك ما تذرف عندما تدعوه، هذا البلاء. أما إجت الشغلة صرت غني لما صرت فقير 60-70 سنة وماشي، صار عندك بيت لما بيتك بالإجرة ماشي الأمور، كل الناس ترك بيوتها وماشي، بس إذا مشيت سيمشي معك وقوفك بين يدي الله أو عدم الوقوف. حكي عن يحيى البكاء أنه دعا ربه يا رب كم أدعوك ولا تجيبني، فكأنه سمع يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. إذا بعطيك ياهم بجوز ما عاد تحكي معي، إذا أخذت كل شيء بجوز ما تلتفت، خليك على الباب. وإذا تدبرت يا نفس هذه الأشياء تشاغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك من رفع خلل أو اعتذار عن زلل أو وقوف على الباب راجية من رب الأرباب. أيها الإخوة، أيها الشباب، دعا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، دعا موسى على فرعون. موسى نبي رسول من أولي العزم، وأمن هارون على دعائه، هارون نبي، فأهلك الله فرعون بعد 40 سنة. بس موسى 40 سنة عم يدعي، ما مل ولا جزع ولا قال يا أخي ليش هيك عم بيسمع بيصير معنا، مع أنه رسول من أولي العزم ووراءه نبي. دعا موسى عليه السلام على فرعون وأمن هارون على دعائه، فأهلك الله فرعون بعد 40 سنة، فكن موسوي الصبر. طلب يعقوب عليه السلام من الله تعالى ولده يوسف بعد فقده، فجمعه به بعد 10 سنين، فكن يعقوب العصر. مرض أيوب عليه السلام وسأل ربه أن يشفيه، فبرأ بعد أعوام طوال، فكن أيوب الدهر. آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم في الدعوة، فأمهله الله إلى بدر. 12 سنة 13 سنة هو عم يؤذي أشرف خلق الله، ومع تأخر الإجابة لم يجزع الأنبياء ولم يضجر الأولياء، بل زادهم إيمانا ورضا، فظهر معنى قوله تعالى ورضوا عنه. تتذكروا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت رضيان عن رب العالمين؟ هو أخر لك الإجابة رضيان لما أخذ على خاطرك، لما زعلان، لما ليش هيك عم بيساوي معي؟ قال ابن عطاء الله السكندري: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، وفي الوقت الذي يختار لا في الوقت الذي تختار. وبعد أيها الشباب، أكثروا ما استطعتم من الدعاء والسؤال بين يدي الله، وأيقنوا أنه لن تسقط لكم دعوة إلى الأرض، لن تسقط لك دعوة، أقسم لك بالله. أكثر من الدعاء ما استطعت، أكثر من سؤال الله تعالى والضراعة بين يديه جهدك وجهدك، وأيقنوا أن الله مجيب دعاءكم على أن تراعوا أسباب إجابة الدعاء. تعالوا نجتهد قد ما بتستطيع، اجتهد بأن تراعي أسباب الإجابة، ثم أكثر من الدعاء ليلك ونهارك، وأقسم لك أن كل دعائك مسموع وأنك ستجاب عليه. أما أسباب إجابة الدعاء فأربعة: أولها ترك المحرمات. يا سعد، أطعب مطعمك تستجب دعوتك. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أسباب إجابة الدعاء تعالوا نجتهد فيها أربع: أولها ترك المحرمات، وثانيها الاجتهاد في الطاعات. وحسبكم دليلا على ذلك أن الطاعات تورثك الإجابة حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فدعوا الله تعالى بصالح أعمالهم فنجاهم. قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. ثالثها أسباب إجابة الدعاء: ترك المحرمات والاجتهاد في الطاعات. الثالث الانكسار على باب رب الأرض والسماوات، فقد خرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فقال لهم: اجثوا على الركب. اقعد على ركبك هيك جلسة العبد الضعيف بين يدي الله تعالى وقولوا يا رب يا رب يا رب. ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. قعدوا هن قدام النبي صلى الله عليه وسلم وانكسروا بين يدي الله تعالى والنبي معهم وأشار بإصبعه إلى السماء قال فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم. أما الرابع والأخير ترك المحرمات الاجتهاد في الطاعات الانكسار بين يدي رب الأرض والسماوات. والرابع والأخير الإلحاح وتكرار الدعوات مرة فمرة مرة فمرة. خليك واقف على باب الملك وتلح عليه بالدعاء. قال يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب يا رب إلا قال الله له لبيك لبيك. بس بدك تضلك عم تكرر الدعاء، ضلك تكرر السؤال، الالتجاء، الضراعة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، إذا كل الدعاء مجاب منكثر كثير. قال الله أكثر، الله أوسع وأغنى وأكرم وأرحم من كل طلباتنا من كل طلبات العباد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. يعني معنى يستحسر يعني يقطع الدعاء، فيمنع من الإجابة بانقطاعه عن الدعاء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.